بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بيان أنواع أدلة العلو، وذلك تعليقا على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وانتهى الكلام بنا على الدليل الثاني عشر، ومعنا اليوم إن شاء الله جل وعلا الكلام على الدليل الثالث عشر، ومعه الرابع عشر والخامس عشر. وكما ذكرت لكم فيما سبق، بعدما سنقرأ إن شاء الله جل وعلا هذه الثلاثة، سنعلق عليها بتعليق من كلام السابقين المخالفين لهذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح، وبتعليق آخر من كلام المتأخرين بل المعاصرين، ثم نرجع مرة أخرى إلى هذه الأدلة الثلاثة لنفسرها. فالآن أقرأ فقط الأدلة الثلاثة، ثم أعقب على ذلك بقراءة كلام من يخالف هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح المبثوثة في كل كتاب من كتبهم، من يخالف ذلك من المتقدمين، وإن شئت قلت من المتأخرين، وممن ورثهم من المعاصرين. فأبدأ أولا بذكر أو قراءة الأدلة. قال رحمه الله تعالى، وسأقرأها بدون شرح الآن: الدليل الثالث عشر يعني على العلو، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله، لما كان في يوم عرفة في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، اجتمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف هذا اليوم العظيم يوم عرفة. قال لهم، يعني صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء، أصبعه ذكرنا لكم أن فيها عشر لغات، ذكرنا لكم كثيرا، مذكورة في قول الشارع الشاعر: وهمزة قنملة ثلث وثلثه، التسع في أصبع واختم بأصبوعي، وشرحناها لكم في عدة دروس. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا: اللهم اشهد. فكأن نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله تعالى، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه، يعني لله: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر. ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر من الأدلة التصريح بلفظ الأين، يعني قال أين الله، كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه قال أين الله في حديث الجارية الذي سنتكلم عليه في غير موضع. وهذا الحديث صحيح مسلم، حديث الجارية صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كانت عنده جارية ترعى الغنم فأكل الذئب منها واحدة فلطمها لطمة شديدة، فجاء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يستفتيه فيما يصنع في هذا الذنب، فأمره أن يأتي بالجارية، فأتت الجارية فسألها أين الله، قالت السماء، قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لما قالت بأن الله في السماء وشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، قال اعتقها فإنها مؤمنة للجارية. حديث الجارية الذي يعتبر شوكة في حلوق الأشاعرة والمخالفين في هذا الأمر، أمر إثبات العلو والفوقية، وللأهمية فإننا نقول بأن جميع المعطلة على اختلاف مراتبهم اتفقوا على نفي صفة العلو والفوقية ابتداء من الجهمية مرورا بالمعتزلة فالأشاعرة، كلهم اتفقوا على نفي هذه الصفة، صفة العلو والفوقية. وهذا من أعجب ما يسمعه الإنسان في حياته، قد يسمع الإنسان أشياء يستغرب منها، لكن عندما يكون هذا الشيء من أوضح الواضحات وعليه ألوف الأدلة بأفرادها، وهي فطرة المسلم والكافر والمتعلم والجاهل، يستغرب من نفي هؤلاء لهذه الصفة مع أن فيهم أساطين من ينتسب إلى العلم وكبار من ينتسب إلى العلم. سأذكر لكم ممن يخالف ويعطل هذه الصفة صنفين أو نوعين. الأول ابن حجر الهيثمي، وليس العسقلاني وليس الهيثمي، قلت لكم إن العسقلاني صاحب فتح الباري والهيثمي صديقه وزميله وكلاهما تلميذ العراقي. الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومجمع البحرين والزوائد على الكتب الستة، أما الذي معنا فهو ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي، واسمه أحمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن حجر الهيثمي شهاب الدين الشافعي، المولود في سنة 99 بعد 800 والمتوفى في سنة 74 بعد 900. هذا الفقيه الشافعي معروف ومشهور وله كتب كثيرة، منها الزواجر الكتاب المشهور وشرح الأربعين وله كتب كثيرة. سؤال هذا السؤال في كما في الفتاوى الحديثية في المجلد الأول صفحة 234 إلى 237، قيل له هل يجوز أو هكذا العنوان، العنوان قد يكون بوضع غيره، هل يجوز أن يقال الله في السماء؟ السؤال سئل نفع الله به، هل يجوز أن يقال الله تعالى في السماء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يعني السائل يقول هذا، لسه الجواب ما بدأ، السائل يقول هل يجوز أن يقال الله تعالى في السماء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وما حكم من يقول ذلك؟ ما حكم من يقول ذلك؟ ويستدل عليه بحديث السوداء، الجارية السوداء يعني، وما حكم الله في ذلك مع بسط القول في القول والجواب لمسيس الحاجة إليه؟ هذا السؤال الذي وجه لابن حجر الهيتمي، فأجاب بقوله، طبعا الجواب في عدة صفحات، أربع صفحات تقريبا، لكن أنا سأخذ منه يعني محل الشاهد باختصار، ومن أراد أن يرجع إليه فقد ذكرت المصدر. فأجاب هذه المسألة كما قال القاضي عياض، وإن تساهل في الكلام فيها بعض الشيوخ المعتبرين هي من عويصات مسائل التوحيد، يعني مسائل التوحيد العويصة، واللائق بالزمان، يعني اللائق بهذا الزمان عدم ذكرها، وإن كان ولا بد فالحاصل من الكلام فيها، يعني مولا هذه المسائل صعبة جدا، والأفضل عدم ذكرها. طيب إذا لم تذكرها ماذا تصنع في الآيات التي في كتاب الله وفي الأحاديث؟ لن تقرأ القرآن، لن تقرأ السنة، آمنتم من في السماء، الرحمن العرش استوى إلى آخره، وإن كان ولا بد فالحاصل من الكلام فيها أن المسلمين قاطبة أجمعوا، اسمع الإجماعات، أجمعوا على استحالة الترسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى. إذن هو الآن يأتي بألفاظ، بعض الألفاظ المجملة. أولا الاستقرار، إذا أراد به العلو على العرش والارتفاع فهذا هو نص كلام أهل العلم في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وذكرنا لكم الكلام فيما مضى، أي على وارتفع، وهم يعبرون عنه هؤلاء بالاستقرار. فإذا كان المراد الاستقرار العلو والارتفاع فهذا هو المثبت عند كافة علماء السلف، وهم يثبتون العلو والارتفاع. فإذا كان المراد بالاستقرار هذا فهذا الذي نطقوا به. والحلول، أجمعوا على استحالة الحلول، إذا كان يقصد الحلول حلول رب جل وعلا في خلقه، وأنه مختلط بخلقه حال فيهم، فهذا بلا شك منفي، وهو مذهب الحلولية ومذهب أيضا الاتحادية. أجمعوا على استحالة الترسيم، ما المراد بالترسيم؟ هل إثبات الاستواء يلزم منه ذلك؟ ونقول لهم ماذا تريدون بهذا اللفظ، لأنكم ستقرؤون الآن بعد قليل سنستمع أنهم يأتون بألفاظ مجملة، وذكرنا لكم أن الألفاظ المجملة السلف فيها قالوا نستفسر من قائلها ماذا تريد بها. فهم إذا أرادوا نفي الصفات قالوا إننا إذا أثبتنا هذه الصفات فإنه يلزم من ذلك إثبات الجسم، وحاجة الجسم لهذه الصفات، ويسمونها الأعراض. فعلى كل حال ذكرنا هذا الكلام بالتفصيل في أول الطحوية، فنقول لهم ماذا تريدون بهذه الألفاظ المجملة. فإذا ذكروا معنى صحيحا دل عليه النص قبلناه، وإذا ما ذكروا معنى غير صحيح نفيناه، أو إذا ذكروا معنى صحيحا دل عليه النص قبلنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإذا ذكروا معنى غير صحيح رددنا المعنى ورددنا اللفظ. ثم يقول: أجمعوا على استحالة التجسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى، وحكم بذلك صريح العقل. صريح العقل طبعا قلنا بأن العقل الصريح لا يصادم النص أبدا، وفي ذلك ألف شيخ الإسلام كتابه المشهور. وأجمعوا، انتبه الآن، وأجمعوا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة. انظر إلى هذا الإجماع الباطل الذي لا وجود له. استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآية والأخبار، يقول مما يوهم ذلك. نقول هم قالوا بإثبات ظواهر الآيات والنصوص على ما يليق بالرب تعالى، على ما يليق به تعالى بدون تمثيل وبدون تكييف. وهذه من القواعد التي ذكرها الإسلام في التدمرية، أن أهل السنة يثبتون الظاهر، يثبتون الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى، اللائق بالله سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء جل وعلا، هو السميع البصير. واختلفوا بعد ذلك في مسألة منها، هل صح إطلاق جهة الفوقية والعلو من غير تكييف ولا تحديد عليه تعالى؟ فذهب جميع المتكلمين وفحول العلماء وأهل أصول الديانات إلى استحالة ذلك. يعني ذهب جميع المتكلمين، الحمد لله هو خط المتكلمين، وفحول العلماء يعني من المتكلمين وأهل أصول الديانات إلى استحالة ذلك. وكما قلت هو خط المتكلمين، وإلا سيأتينا الآن في عندكم الطحوية في بعد ما تنتهي الأنواع سرد كلام الأئمة الكبار ابتداء من الصحابة من التابعين من الأئمة الأربعة فمن بعدهم، لأنه سبق الكلام سبق سرد كلام الصحابة والتابعين فيما سبق. وذكرنا كلام عبد الله بن رواحة وكلام غيره، فسيأتي بعد ذلك المؤلف بكلام الأئمة الأربعة فمن بعدهم. فلذلك يقول ذهب جميع المتكلمين وفحول العلماء وأهل أصول الديانات إلى استحالة ذلك، استحالة ذلك الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات جهة الفوقية والعلو، وجمع في ذلك بين الأمرين الكلام والإشارة، يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم فاشهد، يرفع إلى السماء ثم يمكتها إلى أصحابه ليشهد رب العالمين على أنه بلغ البلاغ المبين. وهذا يقول إلى استحالة ذلك، كما نص عليه أبو المعالي إمام الحرمين في الإرشاد. وذكرت لكم في أول الكلام أن أبا المعالي هو الذي قال: لقد خضت البحر الخضم ودخلت فيما نهاني عنه أهل الإسلام، وهو الذي قال: لقد قرأت 50,000 في 50,000. ثم يقول بعد ذلك: وهأنذا أموت على دين العجائز، والويل لابن الجويني إن لم يغفر الله لي. يعني هو رجع في آخر حياتي في الجملة إلى كلام السلف في الجملة، ومع ذلك هم الآن يستدلون بكلامه الذي هو يكاد يكون تبرأ منه، وقال: دخلت فيما نهاني عنه الإسلام. وكلامه موجود في أول الطحوية وموجود في أول الحموية، يقول كما نص عليه أبو المعالي الجويني. إلى كلام كثير، ثم ننتقل إلى المذهب الثاني، جواز إطلاق فوق. المذهب الثاني كما ينقله الهيثمي: جواز إطلاق فوق من غير تكييف ولا تحديد. نقله أبو المعالي إمام الحرمين في الإرشاد، إرشاد هذا الكتاب بالمعالي موجود، نقله عن الكرامية وبعض الحشوية اللي هم أهل السنة، هم يسمون أهل السنة حشوية ويقولون عنهم حشو الوجود، ويقولون عن ابن عمر كذلك أنه حشوي رضي الله عنه وأرضاه. فنقله عن الكرامية أتباع محمد بن الكرام السجد الثاني وبعض الحشوية يعني عن أهل السنة. ونقله القاضي عياض عن الفقهاء والمحدثين وبعض المتكلمين من الأشعرية. ثم الآن يرد عليه، قال الإمام البرزالي المالكي: وأنكر أو أنكر عليه شيخنا الإمام، يعني والمعالي أنكر على القاضي عياض نقله عن بعض الأشعرية إنكارا شديدا، يعني لا يوجد أحد من الأشعرية يقول هذا الكلام، يعني على حد نقله هو. وقال: لم يقله أحد منهم فيما علمته واستقريت من كتبهم، لكن نقول هناك بعض الأشاعرة الكبار قالوا بهذا لكثرة النصوص التي رأوها. ومن هؤلاء والد إمام الحرمين، وألف في ذلك رسالة الفوقية، وذكرت لكم مرة بعضا منها. وسمعته يقول، انظر الآن للنقد، سمعته يقول: القاضي ضعيف في علم الأصول. الآن هو يضاعف القاضي عياض لما احتاج إلى تضعيف، يقول: القاضي ضعيف في علم الأصول، يعني أصول الدين، ويعرف ذلك من تأليفه، وكان عالما بالأحاديث ورجالها وضبطها ولغتها مقدما في ذلك، فلا يلتفت لنقله عن أهل الأصول في هذه المسألة. لا يلتفت لنقله، يعني لما نقل هذا عن بعض الأشاعرة وبعض المحدثين قال القاضي ضعيف. يقول بعد كلام: واختار هذا المذهب ابن عبد البر الإمام الكبير المالكي في الاستذكار، كتاب الكبير الاستذكار ومثل كتاب الموطأ. يقول: واشتد نكير شيخنا المذكور عليه، يعني ينكر أبو المعالي على ابن عبد البر هذا المذهب اللي هو المذهب السلف، واشتد نكير شيخنا المذكور عليه. سبحان الله، ابن عبد البر إمام معروف مشهور ورجل سلفي في العقل المعتقد، وكتبه تغني عن الكلام عن فضله. اشتد نكير شيخنا المذكور عليه وقال: ولم تزل فقهاء المذهب ينكرونه عليه بحمل ما ورد على ظاهره ولتدافع مذهبه في نفسه عند تحقيقه، وهو ظاهر كلام الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في رسالته. أبو محمد بن أبي زيد القيرواني إمام مالكي كبير، له رسالة في العقيدة الآن سيسأل عنها ابن أبي العز. يقول هنا: وفي أسئلة الشيخ عز الدين الوعز بن عبد السلام: ما تقول في قول ابن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته؟ هذا موجود في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهي عقيدة صغيرة سلفية تدرس في أماكن كثيرة في العالم، وهي غصة أيضا في حلوق الأشاعرة. سؤل ابن العز بن عبد السلام: ما تقول في قول ابن أبي زيد في عقيدته وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه؟ هذه عقيدة السلف الصالح التي حكاها ابن أبي زيد. هل يفهم منه القول بالجهة؟ وهل يكفر معتقدها أم لا؟ يعني الذي يعتقد أن الله في جهة العلو هل هو كافر أم لا؟ يعني شو انظر إلى كلامهم، يعني مقتضى هذا الكلام الخطير تكفير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتكذيب كلامه الذي قال فيه للجارية إنها مؤمنة، وتكفير أئمة السلف ابتداء من الصحابة ومن بعدهم كما سيأتي. فأجاب الشيخ عز الدين بأن ظاهره، يعني ظاهر كلام ابن أبي زيد، ما ذكر من القول بالجهة، يعني هذا واضح من كلامه، لأنه قال: هو فوق عرشه المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه. قال بأن ظاهره ما ذكر من القول بالجهة، لأنه فرق بين كونه على العرش وكونه مع خلقه بعلمه. ثم يقول: والأصح أن معتقد الجهة لا يكفر. هذا كلام العلم، لأن علماء المسلمين لم يخرجوهم عن الإسلام. يعني انظروا الآن، هو يقول الراجح أن الذي يقول بأن الله في السماء وأنه على العرش استوى وينطق بما نطق به القرآن، الراجح أنه ليس بكافر، بل هو مبتدع، حكم أهل البدع. لماذا؟ يقول: لأن علماء المسلمين لم يخرجوهم عن الإسلام، بل حكموا لهم بالإرث من المسلمين. يعني لم نرى أحد يقول من الأشاعرة، إذا كان هذا الرجل يقول بأن الله في السماء وفي العلو، لا تورثوه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين، بل جرت سنة علمائهم على أنه يصلي عليه ويورث. يقول: بل حكموا لهم بالإرث من المسلمين وتحريم دمائهم وأموالهم وإيجاب الصلاة عليهم، وكذا سائر أصحاب البدع لم يزل الناس يجرون عليهم أحكام الإسلام. فجعل من يقول بالعلو وأن الله فوق عرش المجيد ذاته، وما قاله الصحابة والتابعون والأئمة، جعل هذا من قول أصحاب البدع. ثم يقول: ولا مبالاة بمن كفرهم، يعني قول تكفيرهم قول بعيد، لمراغمته لما عليه الناس، يعني هذا خلاف ما عليه الناس. قال الهيثمي: وقال بعض من ينسب إلى الطلب، يعني بعض العلماء الذي ينسبون إلى طلب العلم، هذا كلام كفر والقائل به كافر، لأن من اعتقد الجهة في حق الله جل وعلا هو كافر بالإجماع، ومن توقف في كفره فهو كافر. انظروا إلى وصل إلى هذا الحد في تكفير من ينطق بما نطق به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيرد عليه الثاني يقول: فعورد هذا الطالب في ذلك بما وقع بين الأئمة من الاختلاف في تكفير أهل الأهواء. يعني الأئمة لم يكفروا أهل الأهواء، بل لهم تفصيل، إلى أن قال كلام طويل، إلى أن قال، يعني نقل كلاما: فقد حصل من حكاية هذا السؤال أنهم ليسوا بكفار، ما حكاية الخلاف فيهم، وأنه جار على الخلاف في لازم القول هل هو قول كالقول أم لا. ثم يقول في الأخير: إذا تقرر هذا، فقائل هذه المقالة التي هي القول بالجهة فوق، إن كان يعتقد الحلول والاستقرار والظرفية والتحيز فهو كافر. نقول كل هذه الألفاظ ألفاظ مجملة يسلك به مسلك المرتدين إن كان مظهرا لذلك، وإن كان اعتقاده مثل أهل المذهب الثاني فقد تقرر، يعني أهل المذهب الثاني اللي احنا ذكرناه قبل قليل بدون تحديد وبدون تكييف، فقد تقرر الخلاف فيه، فعلى القول بالتكفير يرجع لما قبله، وعلى الصحيح ينظر فيه، فإن دعا الناس لما هو عليه، دعا الناس للقول بالعلو وأشاعه وأظهره، فيصنع به ما قاله مالك في من يدعو إلى بدعته، ونص على ذلك في آخر كتاب الجهاد المدونة، نص في آخر المدونة في آخر الجهاد على أنه يستتاب، على أنه يستتاب. وإن لم يدعو إلى ذلك، يعني كان واحد يعتقد هذا الاعتقاد ولا يدعو إلى ذلك وكان يظهره، فعلى من والله الله تعالى أمر المسلمين رضعه وزجره عن هذا الاعتقاد والتشديد عليه حتى ينصرف عن هذه البدعة. وأنت ترى مالكا كيف أدب هذا الرجل وزجره الزجر التام، وهو لم يصدر منه إلا السؤال عن بعض المتشابه. يعني انظر إلى قول مالك الذي هو قاعد عند أهل السنة في الإثبات، قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم أمر به أن يخرج أو يخرج، فجعلوا هذا القول لهم، وأن الإمام مالك أخرجه من أجل أن هذا الرجل مبتدع لأنه يثبت الاستواء. وقال الإمام مالك واضح، الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول لأنه غيب عنا، والسؤال عنه عن الكيف بدعة، والإيمان به بالاستواء واجب، وأمر به أن يخرج أو أمر به أن يخرج لأن هذا الرجل أراد أن يسأل عن الكيفية، لأن قوله يا إمام كيف استوى، لم يقل له ما معنى استوى، قال له كيف استوى. واختلف في تأويل قول مالك، فصرفه ابن عبد البر إلى مذهبه، وظهر حكاية غيره أنه وقف عن الكلام فيها، يعني الإمام مالك توقف، ومنهم من نحى به مذهب المتكلمين، إلى أن قال آخر شيء. واختلف في تأويل حديث السوداء، عندما قال أين الله؟ قال في السماء. طب ماذا تصنعون في هذا الحديث؟ فقال المازري أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلب دليلا على أنها موحدة، فخاطبها بما يفهم من قصدها، لأن علامة الموحدين التوجه إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج. فإن من كان عبد الأصنام يطلب حوائجه منها، ومن يعبد النار يطلب حوائجه منها، فأراد صلى الله عليه وسلم الكشف عن معتقدها هي مؤمنة أم لا، فأشارت إلى الجهة التي يقصدها الموحدون. قلنا حتى هذه الجهة يقصدها كذلك الكفار، الكافر إذا حصلت له نائبة أو وقعت به حادثة فإنه يتجه إلى السماء ويدعو الله جل وعلا. وقيل وقع السؤال لها بأين، لأجل أنه أراد السؤال عما تعتقده من جلالة الباري وعظمته، فأشارت إلى السماء إخبارا عن جلالته سبحانه في نفسها، لأنها قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. وكذلك اختلف في تأويل ما ذكره ابن أبي زيد في رسالته وقد مر آنفا. انظروا إلى هذا الكلام المتناقض، يريد هؤلاء أن يلووا أعناق مئات الأدلة، إن لم نقل آلاف الأدلة بأفرادها، لأن هذا يخالف ما استقر في أذهانهم وقلوبهم من نفي علو الله جل وعلا على خلقه. ولو أراحوا أنفسهم واستراحوا وراحوا غيرهم لأثبتوا علو الله جل وعلا وفقيته على خلقه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طبعا الرد على هذا الكلام هو الدروس التي مضت في هذه المسألة، مسألة العلو، والدروس التي ستأتي في إكمال بقية الأنواع العشرين، وفي سياق كلام الأئمة من لدن الأئمة الأربعة فمن بعدهم. هذا الأمر ليس غريبا، الغريب أنك تجد في هذا العصر من يقول كلاما أشد من هذا الكلام الذي ذكره ابن حجر الهيتمي، وكما قيل لكل قوم وارد، فهؤلاء لهم الراس يرثونهم. فجاء في هذه المجلة، مجلة منبر الإسلام التي تصدر من وزارة الأوقاف المصرية، في هذا العدد، العدد 7 رجب، يعني هذا الشهر، يعني لها تقريبا 6 أيام، يعني شهر رجب رقم 7، يعني 7 في الشهور، واليوم 6 رجب، 6 أيام. مقالة في هذه المجلة منبر الإسلام، مقالة أشد من ما كتبه ابن حجر الهيتمي في مقالته أو في فتواه. أردت أن آتي لكم بهذه المقالة وأجمع لكم بين المقالتين لكي تعرف أننا عندما نتكلم عن هذه المسائل لا نأتي لمسائل كما يقول البعض عفى عليها الزمن أو ينبغي أن يهال عليها التراب. إذا كنا في هذا العصر وفي هذه الأحداث الجسام التي تمر بها بلاد المسلمين، نجد من يتكلم بهذا الكلام الذي سأذكر لكم بعضه في مجلة رسمية تصدرها الأوقاف المصرية، ويتكلم فيها بطريقة يتجاوز فيها الكثير من الأدب في كلامه، تحت عنوان تصحيح مفاهيم مغلوطة. تصحيح مفاهيم مغلوطة متسلفة لا سلفية، يعني عنوان المقالة متسلفة لا سلفية. هذه مجلة موجودة في الأسواق، تذهب هنا عند بائع المجلات، عندنا حسن سالم يبيع هذه المجلة، تشتريها وتوزع على مستوى الجمهورية. متسلفة لا سلفية، دكتور أحمد محمود كريمة. أذكر لكم يعني بعض ما قاله، لأقول لك ولأقول لغيرك ولنا جميعا أنه يجب علينا أن ننتبه لهذا الثغر، لهذا الثغر الذي ضيعه كثير من الناس وانشغلوا بأمور أخرى أقل أهمية بكثير من هذا الأمر الأول. لأن ركن الاعتقاد الإخوة، ركن الاعتقاد هو الركن الأساس، ركن الاعتقاد والتوحيد هو ركن الأساس في الإسلام وفي الإيمان. بعض الناس تركوا المرابطة على هذا الثغر وحراسة هذا الثغر وانشغلوا بالجري وراء السياسة التي لم ينال غيرهم منها إلا الجيش خلال سنين عددا، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. عندما سيصلون إلى السياسة فإنهم عندئذ عندما يصلون الكراسي يظنون أنهم عندئذ سيستطيعون أن يحرصوا الشريعة بعدما تكون الثغرات قد انفتحت من كل حدب وصوب. ولا شك أن أمر الإمامة أقل بلا أدنى شك من أمر العقيدة وأمر التوحيد، لأن أمر الولاية غاية ما يكون أنه واجب على الأمة حسب الطاقة والاستطاعة، حسب الطاقة والاستطاعة. أما أمر العقيدة والتوحيد فهو ركن من أركان الإسلام والإيمان على الأمة جمعاء وعلى كل شخص مسلم على حدة. فيجب على أهل العلم حراسة هذا الثغر العظيم وعدم الانشغال عنه بما هو دونه. ولذلك إذا كان بعض الناس في غفلة عن هذا الثغر فيجب علينا أن ننتبه هذا الثغر ولا نعبأ بتشغيبات بعض الذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون، وأنكم تهتمون بالتوحيد وليس عندكم إلا التوحيد إلى آخره. التوحيد هو أول الأمر وآخره، وهو أول ما يسأل عنه العبد في قبره، وهو الموحد والذي ينال شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا أطيل، لكن أخذ لكم بعض الفقرات المحزنة من كلام هذا الدكتور، فقد دمج في هذه المقالة عدة أمور. لا أدخل فيها مسألة الاعتقاد توحيد أسماء وصفات، وأدخل فيها مسألة تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة، وأدخل فيها كذلك الكلام على قضايا المنهج، أن هؤلاء المنتسبين للسلف يلتزمون كما يزعمون بمنهج القرون الثلاثة والسلف الصالح، وهو يعارض في هذا، يقول بأن هذا الكلام غير صحيح ولا ينبغي. وأتى ببعض المسائل الفرعية لنتطرق إليها وانتقدها، كغطاء الوجه للنساء والختان وغير ذلك، وهذه المسائل لن نتطرق إليها. وكذلك أتى ببعض الشنائع التي أهل السنة براء منها، ف فيزعم أن أهل السنة في هذا العصر بهذه العقيدة هم أعداء لكل المسلمين وأنهم يكفرونهم وأنهم أعداء للأشاعر والماتريدية والمعتزلة والإباضية ومعتدل الشيعة والصوفية، ويزعم أن خلاف أهل السنة مع هؤلاء يقتضي تكفير هؤلاء، وفي الأخير يقول عن بعض يعني هو يسميهم المتسلفين، يقول بأنهم في الأخير سيخرجون إلى العنف المسلح، ويستدل على ذلك بما فعله القاعدة والطالبان، ويأتي في الأخير ببعض الأغاليط التي هو في أغاليط في ذهنه، لكن أخذ منها ما يتعلق بموضوعنا فقط، موضوع إثبات العلو والفوقية. يعني هذا الشخص يحتاج إلى واحد ممن يخرجون في الفضائيات وممكن يتكلم بالساعات الطوال يرد على واحد يتكلم في مسألة جزئية، يتكلمون عليه بالساعات، يحتاج إلى واحد يرد عليه في عدة حلقات مطولة. أخذ فقط ما يتعلق بهذه المسألة. قبل ذلك يقول انتساب فرقة من فرق الإسلامية ذات صبغة مذهبية المذهب الوهابي في علم الكلام، يعني يزعم بأن هذا المذهب المذهب الوهابي. نقول له قبل ولادة الإمام محمد عبد الوهاب هذا مذهب السلف، والكتاب الذي ندرسه الآن هو الطحاوية، عقيدة الطحاوي المكتوب في القرن الثالث، والشارح ابن أبي العز موجود في القرن الثامن، والإمام المجدد في القرن الثاني عشر، وإذا رجعت إلى الركائي في القرن الخامس، وإلى من قبله ومن بعده قرون طويلة، والسنة العبد الله بن أحمد والسنة الخلال والشريعة الأجري كلهم كانوا قبل أن يوجد الوهابية على حد دعمه. يقول نسبة آراء هذين المذهبين الأصول والفروع إلى عهد السلف الصالح يعد تدليسا وخداعا وبهتانا وزورا. نسبة هذه العقيدة لعهد السلف الصالح يعد تدليسا وخداعا وبهتانا وزورا، يعني انظر إلى حتى فيش كلمة واحدة شتائم كثيرة. ثم يقول بالمثال يتضح المقال، مسائل اعتقادية، مسألة تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والفوق الحسي للذات. الفوق الحسي هذه الكلمة الآن تعتبر مشكلة في أذهانهم. هنا المؤلف قال الإشارة إليه حسا، الإشارة إليه بأصبعه العلو، الإشارة إليه حسا العلو. شيخ الإسلام يقول إن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال لفظ عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن، يعني لفظ الإحساس يكون في الأشياء الظاهرة والباطنة. قال وأما في اللغة فأصله الرؤية، كما قال تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني هل ترى منهم من أحد. وكما قال تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر، قال ابن كثير أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال. فإذا لفظ الإحساس يطلق على الإحساس الظاهر والباطن، الظاهر بالحواس الخمس والباطن وهو الاستشعار ونحوه، فهو يتعبه الإشارة الحسية للسماء. يقول والفوق الحسي للذات، لأن أهل السنة يقولون هو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. ثم يأتي بكلمة من عنده لم يقل أهل السنة، يقول وإسكانه سبحانه في سماء، هذه اللفظة من عنده، والصعود والهبوط الحسيان. الصعود والهبوط ورد في بعض الألفاظ في حديث النزول، وفي أيضا الدنو وعشية عرفة لفظ الهبوط وهو بمعنى النزول، لا إشكال فيه على مذهب السنة والجماعة في إثبات ما ورد في النصوص على الوجه اللائق بالله جل وعلا بدون تكييف وبدون تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. يقول: والخوض في ألفاظ واردة في آيات قرآنية وأخبار نبوية تتعلق بالذات الإلهية لمعاني تتصل بسياقها. ثم يقول: إذن هو الإشكال الأول عنده مسألة تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. قلنا له بأن أهل السنة المتقدمون نظروا في النصوص في القرآن الكريم في قوله تعالى في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقالوا: هناك صفات تدل على توحيد الربوبية، على إفراد الله جل وعلا بالملك والخلق والرزق والتدبير، فوضعوا له هذا، وضعوا له هذا العنوان توحيد الربوبية. وهناك صفات أخرى تدل على أسماء الرب جل وعلا وصفاته ونعوته وما ينبغي أن يعرف به، فأدخلوها في قسم توحيد الأسماء والصفات. وهناك ما يدل على ألوهيته وعبوديته، فأدخلوها في قسم توحيد الألوهية. الحمد وكلها في هذه الآية وفي هذه الصورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففيها توحيد الربوبية لله رب العالمين، وفيها الألوهية: الحمد لله مالك يوم الدين، وقبلها الرحمن الرحيم، توحيد أسماء الصفات. وهذا الكلام قاله أئمة السلف الكبار، وذكرنا لكم أن من أوائل من قال بهذا ابن مندى وابن جرير الطبري في تفسيره، والطحاوي في العقيدة الطحاوية، وابن بطة وابن عبد البر، وغير هؤلاء كثير. وقلنا لكم بأن هناك رسالة للدكتور عبد الرزاق البدر في اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. ثم يقول: والقول أن عبادة الأصنام والأوثان، أن عبادة الأصنام والأوثان موحدون في قسم من أقسام التوحيد ومشركون في قسم آخر، هذا قاله، هذا موجود في كتاب الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم من البر إذا هم يشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، إقرار بالرب بالخالق بالرازق. قال تعالى: فلما نجهم من البر إذا هم يشركون، فهم أشركوا بعد ذلك في عبادته، ذبحوا لغير الله ودعوا غير الله ونظروا لغير الله إلى آخره. فالظاهر أن هذا الشخص جاهل حتى بأدنى أو أقل التفاسير لهذه الآيات لو كان رجع إليها وأقرب التفاسير إليه. ثم يقول: غاية ما يتعلل به المنتحلون حديث الجارية الخرساء، يعني جعلها خرساء سبحان الله، مع أن الحديث صحيح مسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. نص الحديث صحيح مسلم كذا في كتاب المساجد. قالت هذا يقول الجارية الخرساء، وما أدري هل هو يريد أن يشتمها ولا هو قرأ أنها خرساء. غاية ما يتعلل به المنتحلون حديث الجارية الخرساء، فليست خرساء، أين الله؟ وأشارت إلى السماء. نقول: بل الحديث صحيح مسلم قالت في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فكيف تكون خرساء؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ومقولة منسوبة للإمام، مقولة منسوبة للإمام مالك ابن أنس عن الاستواء، انتبه الآن، يقول: وحقيقته التفويض المطلق كما نهج السلف الصالح. شوف، يعني هو الآن يقول لك منهج السلف الصالح التفويض المطلق، لا يعرفون معنى كما لا يعرفون كيف. الاستواء لا يعرفون معناه كما لا يعرفون كيفيته. إذن هو عنده مذهب التفويض الكامل المطلق كما صرح به حسن البنا في كتاب رسالة العقائد، أن هذا مذهب السلف وهو اختاره. عندهم مذهب السلف التفويض المطلق. وقلنا لكم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن المفوضة شر من المعطلة، لأن المفوض يقول: لا أدري الصواب، ولا أدري معنى لا استوى ولا الفوقية ولا استواء ولا العلو ولا غير ذلك. عنده الرحمن والعرش استوى مثل الآيات التي فيها الغيبيات التي لا يعلمها الله جل وعلا. وتكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، قلنا بأنه أي واحد من أهل البدع يستطيع أن يأتي لهذا المفوض يقول له تعالى أنت لا تعرف معاني هذه الكلمات، يقول نعم، يقول لك تعالى أنا سأقول لك معاني هذه الأشياء، فيبدأ في تأويل الاستواء بالاستيلاء والملك والقهر إلى غير ذلك. إذا تنتبه لهذا، إذن هؤلاء يرون أن مذهب السلف هو التفويض للمعاني والكيفيات كلها، وهذا المذهب خطر جدا، من أشد المذاهب خطورة. لماذا؟ لأن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتدبر القرآن ولا يعرف معانيه، فكيف ينزل هذا الكتاب للهدى والنور ومن يقرأه لا يعرف معانيه ولا يستطيع أن يفسره ولا أن يفهمه؟ إذن معنى هذا الكلام أن القرآن ليس كتاب هدى ولا يصلح أن يتدبر أو يتأمل فيه أو يتخذ شرعا لحياة المسلم. إذن هذا القول في منتهى الخطورة، هذا القول في منتهى الخطورة. وهذا معناه أن النبي الكريم عليه السلام كان لا يفهم معاني ما أنزل عليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تلك القرون التي هي أفضل القرون كانت تعيش في جهلية جهلاء لا تدري معاني كتاب ربها سبحانه وتعالى. إذا ننتبه لخطورة هذا القول أن مذهب السلف وكلام الإمام مالك يفيد التفويض المطلق. يقول هذه المسائل على نحو المذهب الوهابي، ثم ننتقل إلى قوله، يقول في بيان بعض الأخطاء: وحدة التوحيد، فلا فرق بين الإله والرب والأسماء والصفات. عنده لا فرق بين الإله والرب والأسماء والصفات. نقول لو فتحت أي قاموس من قاموس اللغة ستعرف الفرق بين الإله والرب. لو فتحت أي قاموس من قاموس اللغة ستعرف الفرق بين الإله والرب، فإن الرب هو المالك السيد المتصرف المطاع، والإله من آلهة يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فالإله هو المألوه والمعبود بحق. وذكرنا لكم كثيرا قول رؤبة بن عجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. ثم ينتقد حتى الأشاعرة، يقول: وقول الأشاعرة أنه أربعة أنواع تنتظم 20 صفة ذاتية وسلبية ومعاني ومعنوية، فلا أثارة من دليل معتبر على هذا التقسيم. يعني حتى قول الأشاعرة عنده غير معتبر، وقول المعتزلة الصفات تغير الذات، يعني الصفات غير الذات، قول فلسفي كسابقه لا دليل معتبر عليه، وقول الوهابية تقسيم التوحيد، يعني في تقسيم التوحيد يضاهي قول النصارى في عقيدة التوحد للتوحيد، من أقانيم لكل صفاته. يعني يقول لك قول الوهابية، يعني سماه قول الوهابية، مع أن لكم قلت لكم هذا الكلام الذي ندرسه الآن في الطحاوية وفي شرحها في القرن الثاني والقرن الثامن قبل وجود الإمام المجدد في القرن الثاني عشر، وهو يزعم أن كل هذا قول وهابي، يعني كانت على مذهب ابن عبد الوهاب قبل أن يولد. وقول الوهابية يعني في تقسيم التوحيد يضاهي قول النصارى أنهم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. يعني هذا معناه أنه ما فهم أصلا كلام السلف في تلك الأقسام. وهذا معناه هو يلغي بعد ذلك في النحو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وتقسيم الفقه والتكاليف في الفقه إلى تكاليف وضعية وأحكام تكليفية وأحكام وضعية، ويلغي كثيرا من التقاسيم التي ذكرها العلم لتقريب العلوم للناس. يقول والقول بمسافة وحسية، يعني هو يأتي بهذه الكلمة من عنده بمسافة وحسية، وحسية الله تعالى تناقض صحيح الإيمان الشرعي، فالنصوص جاءت على سبيل التمثيل. انتبه الآن، النصوص جاءت على سبيل التمثيل، هذا قول الفلاسفة، أن هذه النصوص إنما جاءت لتقريب الأمور للناس وتمثيل هذه الأمور للناس، وليس لها حقيقة في الواقع. يعني تستغرب أن هذا الكلام يقوله رجل في القرن 12 في مجلة الأوقاف المصرية التي تصدر وتوزع على مستوى الجمهورية ومدعومة من الدولة، وبلا شك ينفق عليها الآلاف أو الملايين لأنها تباع بجنيه ونصف. تستغرب أن هذا الرجل يتكلم هذا الكلام، ينشر هذه العقائد الباطلة، هو يجمع عقائد باطلة، لا هو أشعري ولا هو معتزلي ولا ندري ما عقيدته. يعني هو ينتقد أهل السنة وينتقد الأشاعرة وينتقد المعتزلة. يقول ألفاظ اليد والأصابع والوجه إلى آخره الواردة في آيات قرآنية وأخبار نبوية هل جاءت لإثبات حواس وجوارح لله؟ طبعا أهل السنة كما قلت لكم لا يثبتون هذه الألفاظ لأنها ألفاظ لم تأتي في النصوص وهي ألفاظ مجملة. ثم يرد على نفسه فيقول ماذا عن قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بل يده مبسوطتان والسماوات مطويات بيمينه؟ كل هذه في إثبات اليد لله جل وعلا. ثم يأتي بدليل عجيب يقول والسماء بنيناها بأيد، فيقول هل هي أيدي أم يدان؟ يعني هو هذا المسكين، وأقول مسكين لأن هذه الآية السماء بنيناها بأيد كل أهل التفسير قالوا بنيناها بأيد يعني بقوة وبقدرة، ولم يستدل أحد من أهل السنة في كتب العقائد بهذه الآية في إثبات اليد جل وعلا. واذكر في الكتاب داود إنه ذا الأيدي إنه أواب، ذا الأيدي يعني ذا القوة وليس معنى أنه أيدي كثيرة، فالأيدي هنا معناها القوة. في أي كتاب من كتب التفسير تقرأه من كتب المتقدمين أو كتب المتأخرين، فهذا الذي قال ابن عباس ومجاهد لو كان هذا الدكتور الذي يعني يتحذق بهذه التحذقات رجع إلى أي كتاب من كتب التفسير سيجد كلام المفسرين أن الأيدي هنا معناها القوة وليس معناها الأيدي. ثم في الأخير يقول هذا الدكتور واضح الفرق بين منهج السلف الصالح الحقيقي في الاعتقاد من التفويض المطلق وبين المنتحلين بالتشبيه الحواجز. يعني يقصد الذين يتبعون مذهب السلف الصالح، يعني يقول مذهب السلف هو التفويض المطلق لا يدرون عنه شيء، كما يعني يسمون الآن في العصر درويش لا يدرون شيئا عن معاني النصوص ولا عن معاني الصفات ولا عن معاني أسماء الله جل وعلا، والمنتحلين بالتشبيه الحوادث، فعنده إثبات الصفات معناه تشبيه الله جل وعلا. ثم قلت لكم يدخل في بعض المسائل الفقهية لن ندخل فيها، مسائل فرعية يريد يعني يدخل في خلاف فيها وهذا ليس مجال الكلام فيها لأن المسائل الفقهية لها وقتها. وقلت لكم في الأخير أنه يشنع على أهل السنة بأن عداوتهم للمسلمين تظهر عداوة المتسلفين لكل أهل القبلة فغيرهم فاسد وزائغ العقيدة أي كافر. كان انظر يعني يقول بأن أي واحد غير هؤلاء فهو زائغ العقيدة أي كافر لعدم تجزؤ العقيدة، وهذه مشكلة جديدة. فكأن هذا الرجل يرى عقيدة الإرجاء، لأن المرجئة عندهم الإيمان شيء واحد جزء واحد لا يتجزأ، لكن أهل السنة عندهم الإيمان يزيد وينقص، وهناك ما هو يكون من أركان الإيمان، وهناك الإيمان الواجب، وهناك ما هو من كمال الإيمان. فكأن هذا الشخص يقول بعقيدة المرجئة، وبناء عليها يبني الحكم بأن من يخالف هؤلاء فهو كافر، لأنه لا يدري أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا الدكتور: يرى السلفيون أن مرجعية الفهم الإسلامي للإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم سلف الأمة، غالبا يريدون الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: ادعاء بفهم النصوص الشرعية بفهم سلف الأمة ادعاء يرد على السلفية المدعاة. يعني هذا الشعار ما يعجبه، لماذا؟ يقول: النصوص الشرعية تتناهى، والمستجدات والمستحدثات والنوازل لا تتناهى. يعني يقصد أن كل يوم يحدث للناس حوادث جديدة، فمن أين نأتي فيها بكلام السلف الصالح؟ نقول له: لا يلزم، بل يلزم الرجوع للأصول، والاجتهاد موجود في الشريعة، وباب الاجتهاد لا يغلق لمن توفر فيه أدوات الاجتهاد، وهذا مبحث موجود في كل كتب أصول الفقه. يقول: الاستدلال الخاطئ بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد، إلى الآية الكريمة سورة النساء، بأن سبيل المؤمنين يحصر ويقصر على سلف الأمة، هذا الكلام ما حق. قاله الشافعي وغيره استدل بهذه الآية على الإجماع، سبيل المؤمنين هو الإجماع، والإجماع معروف اتفاق مجتهد الأمة على حكم الأحكام في عصر من العصور، فقد يكون في هذا العصر أو في العصر السابق أو الذي قبله أو الذي بعده. يتطرق مرة أخرى إلى التقسيم الثلاثي للتوحيد، هذه أتعبته كثيرا ويتكلم عنها كثيرا وسبق الرب عليها. من عجائب أيضا ما يقول، وهذه شيء عجيب، يقول وصفهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إمام السلف، وصف يبعث على الغرابة والنكارة معنا، يعني لا يعجبه حتى هذا. أما تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام السلف، وصف يبعث على الغرابة والنكارة لمناقضته للقرآن الكريم في قوله تعالى وأنا أول المسلمين، نقول له لأن هذا الشخص جاهل، لو رجع إلى الصحيحين في قصة فاطمة رضي الله عنها التي ذكرناها في الدرس الماضي في التوحيد، عندما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وأن جبريل كان يعارضه في كل عام مرة، فعرضه في العام الذي توفي فيه مرتين، فبكت بكاء شديدا، فقال لها أنا نعم السلف لك، نعم السلف لك أنا، هذا لفظه، نعم السلف لك أنا. ثم بعد ذلك بشرها أنها ستكون، أو ألا تحبين أن تكوني سيدة نساء الجنة أو نساء العالمين، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. والحديث في الصحيحين، وفيه نعم السلف لك أنا، فهو أيضا نعم السلف لنا ولهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على جهل هذا الشخص ورميه الغير بالإفك والبهتان بدون أثر من علم، وشن هذه الحرب والغرق التي لا قدم لها ولا ساق، والتي يناقض فيها النصوص ويناقض فيها فهم الأمة وفهم الأئمة النصوص. هذا من العجائب ومن عجب العجاب أن يكتب هذا في مجلة رسمية تصدر باسم وزارة الأوقاف المصرية، ورئيسها هو رئيس أو وزير الأوقاف، أظن الشيخ عبد الله الحسيني، وزيرها رئيسها هو الشيخ عبد الله الحسيني، هو رئيس مجلس الإدارة وهو وزير الأوقاف. ما تدري هذا الكلام يكتب هكذا بدون خطام ولا زمام ولا مراجعة، أم أن أي إنسان يكتب ما شاء. وطبعا في خضم ما كتب دخل في موضوعات أخرى، في يتكلم على قضايا الثورة وما الثورة والخضوع للحكام والخضوع للحكام، فما ندري هذه المجلة هل كتبت قبل ذلك شيئا عن ذلك وعن الخضوع للحكام أو الخنوع لهم والذلة والصغار، لأن حتى يعني وضعوها في عنوان من عناوينها الدعوة، يعني يتهمون السلفيين بالدعوة للخضوع والخنوع للحكام الجائرين وإمادة إرادة الشعوب بالتأويلات والمرويات ليست من صحيح الدين. هذا كتب قبل ذلك في مجلة أوقافية في خلال هذه السنين، هذا يدل على أي شيء؟ يعني يدل هل يدل على النفاق ولا على الخور والجبن والهلع ولا على الجهل؟ هذا موضوع تطرق إليه وسب فيه بما سب. وكما قلت لكم هو في عدة صفحات اختصرنا لكم هذه المقالة فيما يتعلق بموضوعنا فقط، وأنه لا يزال في هذا العصر بل وفي هذا المصر من ينطق بهذه الطرهات بنفي العلو والفوقية ويصادم النصوص القرآنية وأدلة السنة النبوية ويصادم كلام السلف الصالح الذي ذكرناه وسنذكره من لدن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فقلنا لكم بأنه لابد من حراسة هذا الثغر الذي يتسلق منه هؤلاء المتسللون ويتسلم منه المتسللون، وأن هذه المسائل ليست كما يقول البعض مسائل عاص عليها الزمن ومسائل ينبغي أن يغال عليها التراب. فها نحن نقرأ هذا الكلام، واليوم هذا هو السادس من شهر رجب لعام 2000 والعام 1400 بعد 32، وهذا الكلام لا يزال يكرر بأشد مما كتب من سبق منهم. قرأنا لكم كلام ابن حجر الهيثمي، وقرأنا لكم كلام هذا المتكلم الأوقافي في مجلة رسمية تصدر في طول البلاد وعرضها. هذا كل ما ذكرناه يرد عليه الدليل 13 من كلام المؤلف، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أشار بأصبعه الكريمة الشريفة أعلم من جميع البشر. يقول ابن القيم يعني أعلم به من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه الأرض، يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه. وهذا هو الذي يريد أن ينكره هذا القائل وهذا الدكتور، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في يوم الأعظم في المكان الأعظم، قال أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء. هذا من العجائب أنهم ينفون هذا الكلام ويكون هذا تمثيل ليس له أساس من الواقع، قائلا اللهم اشهد. يعني لماذا لم يوجه أصبعه إلى اليمين أو إلى اليسار يقول اللهم اشهد أو اللهم اشهد أو اللهم اشهد أو اللهم اشهد؟ لماذا في كل مرة يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم اللهم اللهم اشهد اللهم اشهد؟ لماذا لم يقل اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ولو مرة واحدة؟ يقول فكأننا نشاهد، هذا كلام ابن القيم، فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه، لفظ ابن القيم لله اللهم اشهد، ثم يقول ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين. ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية يقول في الحموية رحمه الله تعالى، يقول ثم كيف يكون خير القرون، خير قرون الأمة، أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر. يقول أن كيف يكون إن هؤلاء المتأخرين هم أتوا بالذي لم يأتي به السابقون، كيف يكون هؤلاء أعلم من السابقين؟ يقول أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس يقصد الفلاسفة والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ لأن هؤلاء أخذوا مذهب المعتزلة، والمعتزلة أخذوا مذاهبهم من هؤلاء الذين أشار إليه ابن حسين بن تيمية رحمه الله تعالى، وقالوا قولتهم المشهورة الكذوبة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. السلف سلموا، كانوا يقرؤون القرآن كأنهم درويش مجرد يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، أما المتأخرون فهم الذين غاصوا وراء الحقائق وأخرجوا منها العلوم والقواعد والأصول على حد مذهبهم، أما السلف فكانوا درويش يقرؤون ولا يفهمون. قال الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم للأمة وأفصحهم بيانا. إذن هو الآن جمع ثلاث أشياء توفرت في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: العلم وصدق النية والنصح والفصاحة، أربعة أشياء. هذه الأربعة أشياء لم تتوفر في أحد في هذه الأمة كما توفرت فيه صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الأمة لها وأحرص الأمة على الخير لها وأعظمهم خلقا وأفصحهم بيانا، فيمتنع مع كل هذه الأربعة ومع توفرها أن يكتم عنها ما ينفعها، أو أن يأتي بها لها بكلام موهم خلاف الظاهر وخلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم، إلا لا يكون ناصحا ولا يكون هو أفصح الأمة ولا يكون هو أبلغ الأمة ولا يكون أحرص عليها، لأن من اجتمعت فيه هذه الأربعة فقد اجتمعت فيه أسباب قبول الخبر، تقبل الخبر من الناصح ممن لديه بلاغة وبيان، ممن لديه حسن قصد، حسن قصد، إذا اجتمعت هذه في شخص تقبل خبره، وقد اجتمعت كلها في نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الخامس عشر وهو الأخير في هذا الدرس، شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. شهد للجارية قال اعتقها فإنها مؤمنة، كلام واضح، كلام واضح الشن. هم يقولون لا، هذه الجارية جاهلة، جارية جاهلة ترعى الغنم، ترعى الغنم، قال لها هذا الكلام لمجاراتها، وليس لهذا الكلام أي حقيقة في الواقع، لأن الرب عندهم ليس على عرشه ولم يستوي فوق عرشه على سماواته سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا النوع في الإعلام الموقعين قال شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال له إن ربه في السماء بالإيمان، وشهد عليه أفراق جهم بالكفر. يعني ابن القيم يقول أفراق الجهمية شهدوا لمن قال بأن الله في السماء بالكفر، وقرأنا عليكم الآن في فتوى ابن حجر الهيتمي أنهم اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول بأن من يرفع أصبعه للسماء ويقول بأن الله في السماء كافر، ومنهم من يقول لا هو مبتدع ويستتاب كما قرأنا عليكم في أول الكلام. يقول ابن القيم شهادته التي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال له إن ربه في السماء بالإيمان، وشهد عليه أفراق جهم بالكفر، وصرح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربه في السماء إيمان، الشافعي الذي يتبعونه في المذهب الفقهي ويخالفونه في الاعتقاد، لا يعجبهم مذهب الشافعي في الاعتقاد. ماذا قال الشافعي؟ فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة وذكر حديث الأمة السوداء، يقول ابن القيم التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية، يعني من اتبع عليه الصلاة والسلام فهو محمدي، ومن اتبع آراء هؤلاء فهو جهمي، سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية. يقول فلما وصفت الإيمان قال اعتقها كأنها مؤمنة، وهي إنما وصفت كون ربها في السماء وأن محمدا عبده ورسوله، فقارنت بينهما في الذكر، فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. هذا كلام ابن القيم. فرجعت إلى كتاب الأم للشافعي باب عتق المؤمنة في الظهار في المجلد الخامس طبع دار الفكر، قال الشافعي في الأم وأحب إلي ألا يعتق إلا بالغة مؤمنة، فإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته. ثم قال أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة وذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي. قلت راجع أو قارن بين هذا بينما يقول الأشاعرة من تكفير أو تبيع من فعل هذا وكلام الشافعي في أنه جعل من وصفت هذا الوصف مؤمنة وقبل ذلك مسلمة، وأحب أن تعتق من هذه صفتها في كفارة الظهار. إذن ابن القيم يقول: فجعل الصادق المصدوق مجموعهما، يعني مجموع هاتين الشهادتين، الشهادة لله بأنه جل وعلا الرب هو في السماء فوق السماوات العلى، والشهادة بالرسالة، هو الإيمان. هذا هو النوع الخامس عشر من هذه الأنواع في إثبات صفة العلو والفوقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. الله. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله. الله أكبر.
الله أكبر. الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.